السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من لقائنا وحواراتنا مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يعقوب البحسين. دخلنا معه إلى القاهرة في الحلقة الماضية، واليوم نستكمل معه قصة دخوله إلى الأزهر وبدايته الأولى هناك. أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا.
دخلنا معك إلى القاهرة، وماذا بعد؟
والله بعد وصولنا طبعا ذهبنا إلى ما كنا قد أتينا من أجله، رحنا إلى الأزهر وقابل عدد من المسؤولين، وقالوا أنه يعني يحتاج إلى اختبار شفهي،
اختبار قبول يعني
يقيمون يعني.
وكانت تخصصك في الثانوي أدبي؟
بالأدبي
نعم.
هم لم ينظروا إلى هذا، إنما نظروا إلى تقويمهم واختبارهم.
نسبة الدرجات في الثانوي كانت عالية أو
والله جيد؟
كنت هذا متفوق في
جيد، لكن هم لم ينظروا هذا، إنما نظروا بأسئلتهم ومقابلة والاختبار. نعم.
من قابلك من في؟
والله ما أعرف يعني، إنما كان
ما هو شيخ معروف يعني.
لا ما نعلم يعني، أنا أظن يمكن القابلة ثلاثة يعني أكثر من واحد.
لا أقصد من الذي قابلك من المشايخ، من كانت لجنة المقابلة؟
هي أكثر من واحد، ثلاثة يعني تقريبا. يعني أذكر أنه سألوا بعض الأسئلة بالنحو.
صعبة يعني أو سهلة؟ أسئلة صعبة هو.
والله سألني تصغير السن ما هو باعتبار سن سنينة، وبعض كلمات عربية، وربما سأل يمكن عن تفسير، وسأل عن ما أذكر عن حكم فقهي إلى آخره.
هم هذا القبول مباشرة أو أجلوك؟
لا ما تأخرنا يعني، خلال فترة قليلة واختبرنا ونسبوني أنا إلى كلية الشريعة.
هم الذين اختاروا لك الكلية؟
أنا اخترت الشريعة، والأخ توفيق الصانع اختار كلية أصول الدين، ذهب إلى كلية أصول الدين، ويعني توجهاته هذه كانت.
داومتم في الكلية مباشرة أو كانت هناك إجازة أو شيء؟
لا رحنا وداومنا في الكلية، والمرة سكننا في الرواق العباسي
في الأزهر.
في الأزهر يعني، هذا سكن
العباسي مو للشوام؟
لا، هذا رواق العباسي، رواق البغداديين في قسم.
هو في قسم البغداديين في
البغداديين فوق. احنا سكننا، وكان يعني شيخ الرواق كردي اسمه عمر وجدي رحمه الله، كان هو شيخ رواق البغداديين، فاحنا فوق يعني. وهذا الرواق في الحقيقة العباسي كله يعني بغداديين وغيرهم يعني. احنا الآن برواق البغداديين، لكن جاء طلبة من جنوب أفريقيا
سكنوا
معنا.
طيب بس حتى المشاهد يعرف معنا يعني ما هو دور الرواق في الأزهر، ماذا كان يمثل؟ سكن للطلاب
هو الرواق يعني أشبه ما يكون في مبنى يعني، في داخل الأزهر موجود رواق
غرف،
يعني غرف أو قد يكون يعني برندات كبيرة طويلة، وربما بعضهم يخلي لها فاصل وغيره، هذا يسمونه رواق.
ويسكن فيه الطلاب المغتربون؟
يسكن فيه الطلاب المغتربون. الطلاب الشباب يعني كانوا في الأزهر في داخل المسجد.
نعم.
يعني على جنب، لأنه الأزهر يعني هو يعني مربع، الجهات الثلاثة هذه كلها أو جهتان ونصف من الجهتين هذه كلها غرف وبرندات يعني، هذه اللي سكن الطلاب.
لا يعني بغير يعني مقابل، لم يكن يأخذ منكم مقابل على هذا السكن يعني، هذا كانت
مجانا طبعا.
كان مجانا
طبعا، مجانا.
كان يصرف لكم ايضا شيء يعني من النفقه والكسوه والطعام؟
لا ما كان في الكليه تصرف جرايه للطلاب بوجه عام يعني،
مكافاه
يعني، سواء كان سكنوا او لم يسكنوا يعني مكافاه شهريه، هذه أصلها من الأوقاف. بعض المحسنين يوقفون على الطلبة في الأزهر، ومن واردات الأوقاف هذه أصلها كان يسمونها الجراية. والجراية بالأصل كان هي عبارة عن طعام يقدم للمنتسبين إلى آخره، يعطوا خبز يعطوا كذا غيره، فلكن تحولت إلى
نقد.
أنا أذكر حينما كنا كان الجراية 50 قرش، يعني نصف جنيه.
كم كانت القيمة الشرائية للخمسين قرش هذه تقريبا اليوم يعني؟
والله ما
تساوي يعني 1000 ريال مثلا؟
لا 1000 ريال يعني أخاف أنها كثيرة 1000 ريال، أنا ما أقدر
اليوم يعني
أنا ما أقدر أقيمها، لكنه 500 يعني
تقريبا،
يعني 50 قرش اللي هو 500 مليم، نصف جنيه يعني.
تفطر بكم؟
تفطر قرشين يعني. أنا بس شوية كنت أفطر يعني إفطار في مقهى الفيشاوي. مقهى الفيشاوي هذا من المقاهي المعروفة، يجيه الفنانين والأدباء والجسم فيه، وعادة يجيب شاهي في الصينية،
شاي كشري،
وفيه شو اسمه هذا براد وسكر وغيره وبيالات، وصب لك أنت إلى آخره. هذا الآن في 4.5 قروش هذا. وفي واحد بياع فول في مصر معروف من أفضل أو أفضل واحد يبيع فول اسمه أبو حجر في المقابل الفيشاوي، كنا ناكل، أنا أروح أكل عنده فول وأشرب شاي هنا، يعني كله يكلفني 5.
قابلت أحده في الفيشاوي من الأدباء
لا والله
تعج بهم مصر في تلك الأيام؟
لا لا، يعني يجون في أوقات هي لها سمعة أكثر من حقيقتها وواقعها. رجل صاحبها يعني عامل صور في مدخل المقهى
لمن دخل المقهى،
لرؤساء وزارات وغيره كان يعني قد دخلوا فيها، مصورهم رياض الصلح وغيره ورؤساء وزارات الدول العربية، فمصورهم ومصور هو نفسه راكب حصان يا أخي. فهذه المقهى لها سمعة، لكنها يعني هي مزيتها ماذا؟ هي عبارة عن رواق طويل، وعلى الجانبين موجودة غرف، يعني تصعد لها وتدخل في الغرفة، والغرفة لها مثل الستارة أو عندهم نوع من الحبال فيها قصب يعني يسكر
عازل يعني.
يعني هذا مثل خيوط نازلة لكن مثقلة بقطع قصب من القصب، فهذه يعني تفتحها وتدخل فيها. فهذه كانت يعني ملتقى الفنانين، يعني كل مجموعة من الفنانين يجون يجلسوا في غرفة، واللي سمعته كان يحضر هذا القصاص صاحب بين القصرين
نجيب محفوظ وشلة الله،
كانوا شلة والمنطقة
اسماعيل المظهر
يحضرون. نعم،
وحتى
المطاعم هناك بعضها يعني كان يقصد من قبل فنانين
الحاتي.
نعم، أكل الكباب هناك
معروف.
أنا يعني يوم من الأيام شفت دوشة وغيره، وإذا شفت فريد الأطرش والراقصة سامية جمال جايين داخلين بالمطعم هذا، الحاتي يأكلون يعني معنا زائرين الحسين، عسى جايين لزيارة الحسين.
طيب نرجع إلى الأزهر.
نعم. يعني
كيف كانت الدراسة في الأزهر؟ من أبرز الشيوخ والأساتذة الذين درسوكم في مرحلة البكالوريوس؟
والله تعذرني الآن يعني،
بس ماذا ساعدك
يعني صار سنين طويلة جدا، يعني عدها من 47 أو 48 إلى الآن أو 49 إذا الآن، يعني
قريبا 54 سنة
يعني نسينا. لكنه بعض المشايخ يعني يمكن
هم هذول الذين يبقون في الذاكرة.
علي السايس كان موجود.
نعم.
رحمه الله. كان الشيخ
وش كان يدرسكم؟
كان يدرس تاريخ الفقه،
مقارنة المذاهب.
مقارنة المذاهب كان يدرسها شلتوت أيضا. الشيخ شلتوت كان يدرس مقارنة المذاهب، وهذا كان
قبل أن يصبح المفتي.
قبل نعم كان أستاذ وشلت، مع ذلك كان له سمعة لأنه كان يلقي محاضرات في التفسير يعني في مصر أكثر من مكان يعني، ولكن كان توجد دار اسمها دار الحكمة. دار الحكمة هذه يعني في كل جمعة فيها دروس التفسير.
هذه نأتي إليه إن شاء الله ذكر هذا دار الحكمة. في الأزهر ممن درسكم من الشيوخ الذين ربما يكونوا أثروا فيكم الشيخ عيسى منون؟
الشيخ عيسى منون نعم، هذا كان أستاذ وصار عميد بعد ذلك لكلية
نعم. الشريعة نعم. كلية أصول الدين ثم كلية الشريعة
نعم. الرجل يعني تميز يعني بالذكاء يعني حقيقة، ذكي وفاهم في الأصول، متعمق في الأصول،
وصاحب نبراس العقول.
صاحب نبراس العقول نعم. طبعا في الدراسات العليا ربما نذكر بعض
كنت قريبا منها أو فقط في يعني داخل
لا في
الدرس
لا في الدرس، ولكن يعني أذكر أني أنا زرت الشيخ يعني منون في بيته، فهو فلسطيني الأصل
نعم. ذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بعد أن ترجم له ترجمة حافلة في كتابه ستة فقهاء في العالم من العالم الإسلامي، ذكر أنه أتم كتاب المجموع للنووي أو أكمله، لا أدري هل أكمل الكتاب كله أو، لكنه قال أنه اطلع الشيخ الفتاح على قدر يعني كبير ربما 100 كراس
للشيخ منون.
نعم الشيخ منون أثنى على الشرح ثناء عظيم، طلعت عليه أو؟
والله لم أطلع على ذلك، وطبعا فيه من كتب عن عيسى منون عن حياته
يعني ابن أخيه ربما
يعني أصور صهرة بالزوج بنته
نعم.
اللي هو الشيخ يوسف عبد الرازق
نعم.
اللي كان بالأول مشرف عليه
نعم.
كان له كتاب في حياته الشيخ عيسى منون
نعم.
وذكر بعض آثاره ومؤلفاته إلى آخره.
طيب فاصل يا شيخ، فاصل قصير ونعود إليكم بعد فاصل، فابقوا معنا.
يظن أن العادات مقصورة على العادات السلوكية أو العادات الحركية البدنية، هذا غلط كبير. أخطر العادات ما لا يرى. أنا في طفولتي كنت أسمع مثلا محمد رفعت كان جسمي كله يضطرب. التكرار والمحاولة والخطأ، الإنسان يحاول ويخطئ، أهم شيء أنه لا ييأس ويظل عنده صبر وإصرار حتى ينجح، وأخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجى.
يأتيكم في الأوقات التالية.
عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، ننتقل إلى علم آخر من أعلام الأزهر في ذلك الوقت، ربما أيضا يكون درسكم الشيخ محمد أبو زهرة. درسكم
محمد؟
محمد أبو زهرة.
لا أبو زهرة، أبو زهرة لا، كان في كلية الحقوق.
ما حضرت عنده بعض المحاضرات؟
لا حضرت أنا في معهد الدراسات الإسلامية.
معهد الدراسات العربية تابع لإدارة الدول؟
لا لا معهد الدراسات الإسلامية، ذاك معهد الدراسات العربية يعني. معهد الدراسات الإسلامية هذا معهد أسسه الدكتور محمد عبد الله العربي رحمه الله، ويدرس دراسات عليا.
مستقل أو يتبع الجامعة؟
لا 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 مستقل أهلي يتبع يعني، أسسه العربي واستقطب فيه عدد من الأساتذة، وأخذ يقبل فيه طلاب من مختلف العالم الإسلامي،
ويمنح أي درجة أو أي شهادة
على أساس إذا أكمل سنتين يحضر رسالة ماجستير.
ماجستير
يمنح ماجستير. هذا فيه الحقيقة أساتذة بالاقتصاد، أساتذة بعلم الاجتماع، أساتذة بالأصول، أساتذة في موضوعات.
وانسجلت فيه هذا؟
نعم أنا سجلت فيه على أساس أريد أن أدرس.
بعد البكالوريوس او في اثناء البكالوريوس؟
بعد البكالوريوس لما انا جيت الاساس للازهر يعني اخذته كسك زياده. لكن لما انا انتميت الى معهد الدراسات العربيه تركت هذا.
يعني هذا في الرحله الثانيه.
لا هو انا هذا في الرحله الثانيه انا.
نعم
في لكن هذاك يعني ايضا سجلنا في الرحله الاخرى في الدراسات العليا.
نعم.
يعني اما في دراسات البكالوريوس لا ما كان موجود هذا المعهد.
كيف كان الشيخ ابو زهره؟ هو اول شيء ابو زهره او ابو زهره؟ كيف كانوا ينادونه؟
والله الشيخ محمد ابو زهره يسمونه.
فتح الزاي.
اي لكن المصريين قد ينطقون زهره.
كيف كان الشيخ؟ كيف رايته؟ كيف وجدته؟
والله الشيخ ابو زهره رحمه الله يعني يبدو لي انه يعني بالاضافه الى ذكائه كان حافظ. يعني لأن أنا زرته أكثر من مرة
في بيته؟
في بيته نعم. وزرت مرة مع الأخ خليفة با بكر الحسن، دكتور خليفة با بكر الحسن سوداني، كان يحضر رسالة دكتوراه وأنا كنت أيضا بالوقت أحضر. فزرنا الشيخ أبا زهرة في بيته وأتذكر وإن كان هناك أمر يعني كلام بين أبو زهرة والشيخ خليفة أبو بكر الحسن تكلم عن الأزهري، هذا كان رئيس مصر اسمه كذا الأزهري رئيس السودان.
السودان.
إيه. فلما مات عبد الناصر بالسبعين فطلع سنة 70 أظن
70
نعم. لما مات عبد الناصر هذا الأزهري إجا يعزي وقام يبكي وصوته عالي وغيره، فأذكر أن أبا زهرة قال له إيه مال صاحبكم يسوي يعني
يمثل البكاء،
منتقد إسماعيل الأزهري، منتقد إسماعيل الأزهري على أنه يعني ابدا يعني
تعاطف
هذا التعاطف والحزن على.
وكان بين ابو زهره وبين عبد الناصر مصانع الحداد، يعني كان بينهم يعني مواقف كثيره.
لان الشيخ ابو زهره رحمه الله يعني ما يحب الاسترسال في الكلام في موضوع المصلحه
والتوسع فيهم،
لان هو يرى ان المصلحه هي سبيل وطريق
التحلل.
يعني يتمسك به
الذين يريدون
أن يتحلل من النصوص والقضايا الشرعية، مسك بالمصلحة. فهذا هو الذي دعا أبا زهرة للاعتراض، كل ما وجد هذا اعترض عليه، وهذا هو الذي خلى عبد الناصر يكره أبا زهرة، لأنه سمعه مرة يعني ينتقد الطالب اللي يتكلم عن المصلحة، وقال هذا إيش جايبين هذا؟ قالوا هذا إحنا متعاون. قال لا تتعاونوا ولا تجيبوا. وسمعه مرة وبالصدفة يناقش رسالة وكان ورد كلام فيها عن المصلحة، وتكلم الشيخ أبو زهرة ناقدا وقال هذا لا يناقش رسالة ولا تتعاونوا أبدا ولا آخر. فالرجل يعني أبو زهرة يتميز بأنه هو يعني إن صح التعبير ممن لا تأخذه فالحق لومة لائم، وجريء.
أظن صار له موقف مع القذافي أيضا.
وجريء مع القذافي لما أراد أن يعمل قوانين وجابهم وأخذ يلقي عليهم محاضرات، حتى أبو زهرة قال له أنت أتيت بنا لأجل أن تستمع إلينا أو لتلقي علينا محاضرة؟ يعني ما فكان يعني غير هياب يعني في ذلك، وكان يتكلم. ويعني أنا يمكن سبق قلت لك أنه أنا حضرت له، هو ضد تحديد النسل.
نعم.
يعني لأنه عبد الناصر كان يدعو لتحديد النسل، وعلى أساس ينطلق من فكرة أنه إذا زاد النسل والموارد محدودة يمكن أمور المعيشة تصعب على الناس وما يتوفر الغذاء وإلى آخره. وكان يدعو إلى تحديد النسل ووضعوا إعلانات في المساجد أيضا يعني لتحديد النسل، وذلك أدنى أن لا تعيلوا ولا تعولوا. فأخذوا يعني يضعون مثل هذه القطع. وطبعا يعني الحقيقة هذا صار فيها كلام، لأن أنا أذكر أن هذا الكلام جرى مع الشيخ اللي صار وزير، كان من الإخوان الباقوري، أحمد حسن الباقوري
صار وزير في عهد الثورة،
صار وزير وكان عنده جلسة في البيت، كان عنده جلسة ويحضرون يعني بعض الأدباء والمشايخ وغيره، وأنا حضرت إلى مجلسه أكثر من مرة. هو متكلم على كل حال الباقوري بالتأكيد يعني، لكن هو يعني ممن مال فيما أذكر إلى أن تفسير الآية ألا تعولوا ألا تعيلوا إلى آخره، أنه بعضهم يرى مثل هذا.
كان موقف أبو سهرة من هذا القانون؟
لا، من تحديد النسل كان مضاد لذلك،
فهذا أغضب عبد الناصر يعني
أيضاً كان ينتقد ويتكلم في المحاضرات. وأنا حضرت إلى معهد الدراسات الإسلامية وكان محاضرة للشيخ أبو زهرة، لكن لم يلقي المحاضرة لأن الكهرباء كان مقطوع، وصار حديث. أنا جلست بالرحلة الكراسي الأولى وهو كان يتكلم، وكان يسألون الطلاب، فسئل عن هذا الموضوع وهاجم وقال أن الآن المسيحيين يقول انظروهم الآن في مجالس توعية في المحلات بمصر، هناك إذا جت المسيحية نصحوها بعدم استخدام موانع الحمل، وإذا جت مسلمة كثروا عليها من ذن يعطوها مسائل. قال هذا الغرض منها زيادة عدد النصارى من أجل أن يكون لهم يعني حضور ووجود أكثر من المسلمين. ولهذا كانت وزيرة الشؤون الاجتماعية آنذاك الدكتورة حكمة أبو زيد، فأحد الجالسين قال يا فضيلة الشيخ الدكتورة حكمة أبو زيد، فقال لا سيبك أبو زيد عشان ده أبو زيد الهلالي راق القدع، دي مش أبو زيد.
طيب السريكلي لما ذكر أبو زهرة في الإعلام قال عن أكبر علماء الشريعة الإسلامية في عصره، رأيك في هذا الإطلاق؟
والله شوف الأحكام اللي هي من هذا القبيل
حكم غريب يعني، من
أنا أتحرج منها، أنا ما أستطيع أن أقول أكبر إلا هو لي دراية بكلهم، ربما هو ترجم لي علماء كثيرين ولكل هؤلاء العلماء وعرف إنتاجهم ومقدرتهم وإلى غيره.
أقصد كيف كان يعني موضع أبو زهرة في الوسط العلمي في ذلك العصر؟
الرجل كان له يعني تقدير كبير، وهو مؤلفاته كثيرة يا شيخ، يعني ألف عدد كثير،
مكثر من التالف.
نعم، يعني كل الأئمة كتب عنه،
هو غزير الإنتاج، كتب عن الأئمة
وكتب عن
الأئمة الأربعة يعني جعفر الصادق وابن تيمية وابن حزم. طيب أيضا من أعلام الأزهر في ذلك الوقت الأخوان مصطفى عبد الرازق وعلي عبد الرازق، وعبد الغني عبد الخالق ومصطفى عبد الخالق، حدثنا يعني عنهم، هل كان لك بهم صلة؟
عبد الغني عبد الرازق،
لا مصطفى عبد الرازق وعلي عبد الرازق،
وعلي عبد الرازق
ومصطفى عبد الخالق وعبد الغني عبد الخالق.
هذا يعني علي عبد الرازق أمره يعني أثار إشكالات كثيرة في مصر.
الإسلام وصول الحكم،
لما أصدر كتاب الإسلام وصول الحكم يعني أنكر أن الخلافة شرعية وإلى آخره، فذكر الكتاب الآن مطبوع ومتداول على كل حال، فهذا يعني أغضب المشايخ وأجروا له مقابلة ومحاكمة وشالوا من عنده الشهادة.
وكتبت عليه ردود كثيرة. هو درسكم؟
لا لا ما درس.
ما قبلته؟
لا لا ما قبلته.
وأخوه مصطفى؟
أخوه مصطفى الحقيقة تميز كثير جدا، ويبدو أن له تأثير على تلاميذه، لأن ما وجدت أحد في مصر كتب في الفلسفة إلا وهو يذكر شيخه مصطفى.
ما درسكم مصطفى؟
مصطفى عبد الرازق. فهو ألف في الفلسفة وجاء بعد ذلك شيخ للأزهر، صار شيخ للأزهر. وطبعا يعني قبل ذلك يعني كتب يعني كثيرة، ومحترم جدا ومقدر من جميع تلاميذه، ما رأيت أحد من تلاميذه إلا ويذكره بالخير. طيب. فهذا يعني منحة وهذا منحة. يعني مصطفى يعني عبد الرازق تميز بالعطاء العلمي الوفير وجانب الفلسفة أكثر من عبد عدي. ليست له مؤلفات غير إلى كتاب فيما أعلم اسمه الإجماع. علي عبد الرازق ألف كتاب في الإجماع، يعني كتاب صغير الحجم، وألف الإسلام وأصول الحكم، هذا الذي أعلمه عنه. ولا أعلم،
ما حضر شيء من المحاضرات في الرد عليه و...
لا لا ماشي،
يعني لأنها قام الثورة، فأكيد أنه في ذيك الأيام.
لا قام الثورة، أنا لازال بعدني في توني بأول متوسط وبعدين متوسط.
يعني كانت لما جيت كانت قد انتهت.
إيه يعني نعم، يعني لأنه اللي ردوا عليه كانوا كثيرين.
نعم، القضاء حسين والطاهر بن عاشور و...
يعني لا، في أكثر من واحد، يعني الخضر حسين
طيب والطاهر بن عاشور
رد عليه طيب. ورد عليه أيضا يعني
طاهر بن عاشور
أو طاهر، بس أنا شفت خضر حسين وغيره. وخضر حسين يعني رجل يعني عنده مادة علمية كبيرة.
سنأتي إليه إن شاء الله، خليه في الحلقة القادمة. نأتي إلى الشيخ عبد الخضر حسين وجمعية الهداية الإسلامية. في نهاية الحلقة نشكرك شيخنا جزيل الشكر على هذا الوقت الذي منحتنا إياه، وهذه المعلومات الجميلة وهذه الرحلة الممتعة، ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله.
إن شاء الله، جزاكم الله خير على ذلك.
وأنتم أيها الأخوة الكرام أيضا لكم أطيب الشكر وأجزله على حسن إصغائكم ومتابعتكم. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم مني أطيب الأمنيات، وإلى اللقاء وفي أمان الله.
والله أنا حنبلي، أنا انتمائي للمذهب الحنبلي، لكن ثقافتي ودراستي يعني الفقهية والأصولية حنفية. أحنا بالدراسات العليا 40 واحد، أحنا يعني نجحنا 6. مرة ألقى خطبة أمام الملك واستدركوا عليه، قالوا كان عنده 16 لحن ملحن خلاف الأولى.
يعني تدقيق
خلاف الأولى. أنا درست في كلية الآداب بجامعة البصرة الكتاب القديم، كان عندهم مادة اسمها الكتاب القديم،
الأدب القديم
يدرس. فقرأنا في كتاب الكامل للمبرد، قرأنا في الأمالي لأبي عادل القالي،